السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أنه لا يوجد أي لقاء بين طهران وواشنطن. طهران تعلن أنها ستوقف الخطوة التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر. البحرين تشهد تظاهرات جمعة غضب الأسرى للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. تفاصيل النشرة. أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف موافقة طهران وبقية أعضاء الاتفاق النووي على عقد اجتماع حضوري في فيينا، مؤكدا أنه لا يوجد أي لقاء بين إيران وأمريكا لأنه غير ضروري. وفي ختام الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم، قال الوزير الظريف في تغريدة على تويتر إن الهدف من استئناف المحادثات هو وضع اللمسات الأخيرة على التدابير المتعلقة برفع الحظر والإجراءات النووية من أجل رفع جميع إجراءات الحظر. بعد ذلك تقوم إيران بالتراجع عن خفض الالتزامات في الاتفاق النووي. قال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس راقجي إن بلاده ستوقف الخطوات التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر والتحقق منه. وبشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، قال عراقجي إن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لا تحتاج إلى مفاوضات، والوفد الإيراني لن يجري أي مفاوضات على أي مستوى كان مع الوفد الأمريكي. وتابع عراقجي الولايات المتحدة لن تكون حاضرة في أي اجتماع تحضر فيه إيران، بما في ذلك اجتماع اللجنة المشتركة لمجلس الأمن الدولي، وهذا أمر مؤكد. انطلقت مسيرات جمعة غضب الأسرى والمعتقلين في شوارع المدن البحرينية، فيما طافت مسيرة حاشدة قرب منزل السفير الأمريكي في المنامة. المتظاهرون الذين كانوا يحملون لافتات تطالب بإطلاق سراح السجناء نددوا باستمرار احتجازهم في ظل تفشي الإصابة بفيروس كورونا في السجون البحرينية. إلى جانب ذلك تواصلت الاعتصامات في العديد من القرى والبلدات البحرينية، بينها الدراز وكرزكان وسترة وشارع البديع، مطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. حول مسيرات جمعة غضب الأسرى والمعتقلين في شوارع المدن البحرينية، إليكم التقرير التالي.
نطالب بالإفراج عن المسار.
الغضب الشعبي يتواصل لليوم الخامس على التوالي في معظم مناطق البحرين، وسط دعوات للخروج إلى الشوارع بشكل سلمي في جمعة غضب الأسرى لإثارة قضيتهم وما يتهدد حياتهم بعد انتشار عدوى كورونا وتدهور أوضاعهم الصحية. عائلات المعتقلين في الدراز وكرزكان والسترة نزلت إلى الشوارع للمطالبة بإطلاق سراح أبنائها فورا، والكشف عن حقيقة إصابة عشرات المعتقلين بعدوى كورونا، وسط تصاعد المخاوف على حياتهم جراء تردي الأوضاع الصحية داخل السجون.
اعتصام أهالي سكرة اليوم للمطالبة عن الإفراج عن المساجين بشكل عاجل دون شرط أو قيد، خصوصا بعد انتشار وباء كورونا داخل السجون.
أولادنا في خطر.
المحتجون رفعوا صور المعتقلين الذين يقضون أحكاما بالسجن جراء تهم مرتبطة بحرية الرأي والتعبير والسياسة. علماء الدين في البحرين طالبوا أبناء الشعب البحريني للخروج إلى الشوارع بشكل سلمي في جمعة غضب الأسرى، للوقوف صفا واحدا إلى جانب عائلات المعتقلين في سجون الخليفة. العلماء أكدوا في بيان لهم وجود خطر جدي يهدد سلامة المعتقلين جراء تفشي عدوى كورونا، ما يسبب قلقا شديدا لعائلات المعتقلين، وشدد البيان على ضرورة إنقاذ أرواح المعتقلين قبل فوات الأوان، محذرا السلطة من مغبة تعنتها والإصرار على إخراج الأسرى جثثا من سجون الظلم، فإن عواقب ذلك لا يسع لأحد التكهن بها. دوليا طالب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جيلمور البحريني بالالتزام بتعهداتها الدولية بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب. وقال جيلمور إن الاتحاد أثار مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل قضية الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في السجون، وطالب بالإفراج الفوري عنهم كاشفا عن اتصالات مع المنامة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام.
أصدر سجناء البحرين بيانا بشأن تطورات الأوضاع في سجون البلاد بعد تفشي وباء كورونا بين صفوف المعتقلين بسجن جو. وكشف البيان عن استمرار إدارة السجن بممارسة القمع، والتي إلى جانب تهديدها بإخضاعهم للعقاب إذا ما تحدثوا لأهاليهم وللخارج عن أوضاعهم، فقد نقلت سجينين إلى السجن الانفرادي. وطالب السجناء في بيانهم بالسماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى السجن والاطلاع عن كثب على حقيقة الانتهاكات التي يتعرضون لها. دافع وزير الخارجية السعودية بقوة عن التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني وقال إن فوائده هائلة للمنطقة على حد تعبيره. وأضاف فيصل بن فرحان خلال مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أن التطبيع سيحقق لإسرائيل مكانها الطبيعي في المنطقة، وسيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل، وسيكون مفيدا للغاية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وكذلك من المنظور الأمني حسب قوله. أدى 35 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، فقد نشرت هذه القوات حواجزها على مداخل الأقصى والبلدة القديمة عقب توافد المصلين ما تسبب باحتشادهم في المداخل والأزقة. وكانت القوات الصهيونية قد شنت حملة دهم وتفتيش طالت مدينتي الخليل ونابلس وبلدتي سالم بنابلس وجيوس بقلقلية ومخيمي عسكر الجديد والجلزون، واعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن وجود عسكريين أمريكيين في أوكرانيا سيجعل بلاده تتخذ تدابير إضافية لضمان أمنها. واعتبر بيسكوف تصريحات كييف حول احتمال ظهور قوات أمريكية في أوكرانيا مرفوضة، وقال إن تطور مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى زيادة التوترات بالقرب من الحدود الروسية. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن تشعر بقلق حيال التصعيد مؤخرا لتحركات روسيا الاستفزازية في شرق أوكرانيا، مضيفا أن الولايات المتحدة تعرض هذا التحرك وتعتبرها خطوة معادية هدفها ترهيب وتهديد أوكرانيا. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تلويح وتهديد بالخيارات العسكرية بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية إعادة إنتاج الأزمة في أوكرانيا. التصعيد الجديد جاء عقب تحذير الولايات المتحدة روسيا من ترهيب أوكرانيا بعد تلقيها معلومات عن قيام موسكو بتعزيز انتشار قواتها عند الحدود بين البلدين. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن تشعر بقلق حيال التصعيد مؤخرا لتحركات روسيا الاستفزازية في شرق أوكرانيا، وأضاف أضاف أن الولايات المتحدة تعارض هذا التحرك وتعتبره خطوة معادية هدفها ترهيب وتهديد أوكرانيا. وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين اتصل بنظيره الأوكراني ديمترو كوليبا وعبر له عن دعم بلاده الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. وسبق أن هدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن أي محاولة لبدء صراع عسكري جديد شرق أوكرانيا قد تؤدي إلى تدمير هذا البلد.
غالبية الجيش الأوكراني يتفهم وقوع أي أعمال تؤدي إلى نزاع ساخن، وأمل بشدة ألا يتم التحريض من قبل السياسيين الذين يتم تحريضهم من قبل الغرب بقيادة الولايات المتحدة.
وجاء تصريح لافروف عقب توترات على خلفية اتهام القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية موسكو هذا الأسبوع بحشد قواتها قرب الحدود المشتركة، وقال إن الانفصاليين الموالين لموسكو ينتهكون بشكل منتظم وقف إطلاق النار في شرق البلاد. بدوره قال الكرملين إن التحركات العسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا تهدف إلى ضمان أمن روسيا ولا تشكل أي تهديد لأحد. التهديد الأمريكي يأتي في السياق الصراع الأمريكي الروسي الصيني الدولي الذي تعتبره إدارة بايدن أولوية لها على مستوى التحديات العالمية، وهي قسمت التحدي إلى ما يشبه حربين باردتين جديدتين، حرب اقتصادية تشنها الصين لا سيما بعد فشل اجتماع ألاسكا الأمريكي الصيني.
أعلن مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أن تطعيم السكان ضد فيروس كورونا بطيء للغاية في أوروبا، وقال إن القارة لن تخرج من الوباء إلا بالتطعيم واسع النطاق. وذكر المكتب أن 4% من السكان تلقوا جرعتين من العقار و10% فقط تلقوا حقنة واحدة، ودعا للتسريع بالعملية نظرا لزيادة أعداد الإصابات بالفيروس في القارة. من جهتها قالت مديرة الطوارئ الإقليمية في المكتب الأوروبي إن الوضع مقلق للغاية، وهناك مخاطر من أن تسفر زيارة المعابد خلال الأعياد الدينية الربيعية عن إصابات جديدة بالوباء. يعتبر سيزدا بدر الذي يصادف اليوم آخر أيام احتفالات عيد النوروز والتي تستمر 13 يوما وله مكانة خاصة في الثقافة الإيرانية. المزيد في التقرير التالي.
هذا هو المشهد الاعتيادي للحدائق والمنتزهات الإيرانية في نهاية عطلة النوروز والاحتفال بيوم الطبيعة أو ما يسمى بسيزدا بدر، زحام غير مسبوق وسباق للعثور على مكان بين أحضان المروج الخضراء والأودية والسهول في تقليد تاريخي وموروث شعبي يرمز لحب الطبيعة.
لكن المشهد هذا العام امتزج بنكهة كورونا أيضا، وألزم الإيرانيين بإحياء هذه المناسبة في منازلهم حفاظا على سلامتهم ومن حولهم كإجراء احترازي ضد الفيروس،
وخشية من أن يتبع البعض نظرية كل ممنوع مرغوب. أغلقت السلطات كل الحدائق والمنتزهات وحثت السكان على البقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم من تفشي الوباء.
يجب التقيد بكل ما يصدر عن وزارة الصحة، هذه الإجراءات ضرورية نرجو احترامها، كما أنها لحظات استثنائية سرعان ما تنتهي مع انتهاء الوباء.
صلة الأرحام من أهم ميزات الشعب الإيراني، لذا تجديننا دائما نبحث عن أقل مناسبة للتواصل مع بعضنا، ويوم الطبيعة أحد هذه المناسبات، ولكن لا بأس من تفادي التجمعات حرصا على سلامتنا.
يحيي الإيرانيون يوم الطبيعة منذ قرون تعود لعمر الحضارة الإيرانية، لكنهم بسبب ظروف اليوم يستعدون لمرحلة مقبلة يتمنون فيها انتهاء شبح كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها.
ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة خروج قطار عن القضبان في نفق شرقي تايوان إلى 54 قتيلا بينهم سائق القطار ومساعده. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أنه لا يوجد أي لقاء بين طهران وواشنطن. طهران تعلن أنها ستوقف الخطوات التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر. البحرين تشهد تظاهرات جمعة غضب الأسرى للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من وصايا الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، يقول الإمام الكاظم عليه السلام لتلميذه هشام بن الحكم رضوان الله عليه: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. يا هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، فأحسنهم استجابة، أحسنهم معرفة لله، وأعلمهم بأمر الله، أحسنهم عقلا، وأعقلهم أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. يا هشام، لو كان في يدك جوزة وقال الناس في يدك لؤلؤة، ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة؟ ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة، ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة؟ يا هشام، من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زيد في رزقه، ومن حسن بره بإخوانه وأهله مد في عمره. يا يا هشام، لا تمنحوا الجهال الحكمة فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. يا هشام، رحم الله من استحيا من الله حق الحياء، فحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وذكر الموت والبلى، وعلم أن الجنة محفوفة بالمكاره، والنار محفوفة بالشهوات. يا هشام، أصلح أيامك الذي هو أمامك، فانظر أي يوم هو وأعد له الجواب، فإنك موقوف ومسؤول. يا هشام، إن كل الناس يبصر النجوم، ولكن لا يهتدي بها إلا من يعرف مجاريها ومنازلها. وكذلك أنتم تدرسون الحكمة، ولكن لا يهتدي بها منكم إلا من عمل بها. يا هشام، لا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو. يا هشام، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد منه، وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه. يا هشام، إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار. يا هشام، لا خير في العيش إلا لرجلين، لمستمع واع وعالم ناطق. من وصايا الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. نحو الآفاق العالية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتكم في هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. عنوان هذه الحلقة من البرنامج إيران والصبر والتمسك بالشعارات الثورية. أيها الكرام، لقد أظهرت الجمهورية الإسلامية صبرا استراتيجيا في مواجهة الكثير من التحديات، سيما وأن قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي كثيرا ما ركز على هذا الجانب من أجل إثراء تجربة الصمود وإيجاد الحلول المطلوبة بما يعطي إيران بعدا استراتيجيا. فمن المعروف أن إيران تتمتع بنموذج ملهم وكبير يتمثل بالصبر الاستراتيجي، كما أنها تتمتع بنفس طويل لمواجهة الأزمات والتحديات لدرجة أنها باتت تشكل علامة فارقة في المنهج الدولي ورمزا للصمود الاستراتيجي والمهيب بوجه العتاة والمستبدين والمستكبرين في العالم، وعلى رأسهم أمريكا الناهبة والمجرمة. الإمام الخامنئي عبر عن هذا الجانب المضيء في توجيهاته للشباب، حيث قدم لهم تجربة ناضجة وثرية من أجل أن يخطط الشباب هذا الطريق، حيث يقول سماحته: إنه وطوال هذه الأعوام الأربعين كان عدم الاستسلام وحراسة الثورة وعظمتها وهيبتها الإلهية ورأسها الشامخ المرفوع مقابل الحكومات المتكبرة والمستكبرة، كان دوما سمة معروفة لإيران والإيرانيين وخصوصا شباب هذا البلد. ويرفد سماحته بالقول إن القوى الاحتكارية في العالم والتي وجدت حياتها دوما في التطاول على استقلال باقي البلدان وسحق مصالحها الحيوية لأجل أهدافها المشؤومة اعترفت بهذه الحقيقة، كما أنها اعترفت بعجزها مقابل إيران الإسلامية الثورية. واستطاع شعب إيران في أجواء الثورة أولاً طرد عميل أمريكا والعنصر الخائن للشعب من البلاد، وبعد ذلك وإلى اليوم حال بكل قوة واقتدار دون عودة هيمنة القوى العالمية على البلاد. أيها الأفاضل، أما الآن نتحول إلى خبير البرنامج عبر الهاتف الأستاذ حسن هاني زادة، رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء من طهران. أستاذ حسن، السلام عليكم. في البداية أسأل: ما هي حقيقة وطبيعة الصبر الاستراتيجي المبدع الذي تحدث عنه الإمام الخامنئي، وما هي أسس ونوعية هذا الصبر الاستراتيجي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما طرحه قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي بشأن الخطوة الثانية و الصبر الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية يندرج في إطار سياسات إيران الرامية إلى التعامل البناء مع المجتمع الدولي رغم الضغوطات الخارجية ورغم العقوبات، لأن إيران لديها إمكانيات ولديها كل السبل اللازمة والإمكانيات اللازمة لتلافي وتجاوز مثل هذه الضغوطات. ف الصبر الاستراتيجي هو يأتي ضمن استراتيجية الجمهورية الإسلامية لبناء دولة قوية تعتمد على إمكانياتها الداخلية. فلهذا السبب إيران خلال السنوات الماضية استمرت في تعاونها وتعاملها مع المجتمع الدولي، وما تمخض عن هذا الصبر هو نتاج الاتفاق النووي الذي لم يترك أثرا إيجابا على الوضع المعيشي. ورغم ذلك فإن إيران استمرت في تعاملها مع الوكالة الدولية ومع المجتمع الدولي والدول الأخرى، ولكن إيران تعتمد على الإمكانيات الداخلية وتتخذ منهج العقلانية والتدبر وأيضا التعويل على الكوادر الداخلية حتى لا تكون دولة تعتمد على المساعدات الخارجية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية حكاية مسيرة باتجاه تحقيق المبادئ الإسلامية وقبسات من أفكار ورؤى القائد الخامنئي وتوجيهاته إلى صناع مستقبل إيران والأمة ومستلزمات هذا الجهاد العظيم. أيها الأفاضل، في نفس الاتجاه أكد القائد في ندائه للشباب أن يخطوا الخطوة الواسعة الثانية للتقدم بها، داعيا إياهم لامتثال حصيلة جهود 40 عاما، وهي جهود مضنية ودؤوبة تمثلت بإيجاد بلد وشعب مستقل حر مقتدر عزيز متدين متقدم في جميع العلوم وصاحب تجارب مهمة وواثق ومتفائل وله تأثيره الأساس في المنطقة وصاحب منطق متين في القضايا العالمية، وإنه صاحب الرقم القياسي في سرعة التقدم العلمي، صاحب رقم قياسي في الوصول إلى المراتب العليا في العلوم والتقنيات المهمة من قبيل الطاقة النووية والخلايا الجذعية والنانو والفضاء والطيران وغير ذلك، مميز في نشر الخدمات الاجتماعية، ممتاز في الدوافع الجهادية بين شبابه، بارز في نسبة شبابه المؤهلين الكفؤين، والكثير من الخصوصيات الأخرى الباعثة على الفخر. وهذه كلها من ثمار الثورة ونتيجة التوجهات الثورية والجهادية. هذه الإشارات والرؤى التي طرحها الإمام الخامنئي هي لحث الشباب على مواصلة نهج وطريق الثورة ومواجهة التحديات بإرادة وتطلع مشرق للمستقبل. مرة أخرى أتحول إلى ضيفي عبر الهاتف خبير البرنامج الأستاذ حسن هاني زادة لأسأله ما هي توجيهات الإمام الخامنئي للشباب لحفظ استقلال وكرامة البلد بعد أن توفرت لديهم تجربة 40 عاما.
قائد الثورة الإسلامية خطط ملامح الخطوة الثانية من الثورة الإسلامية، وهذه الخطوة تعتمد على استخدام كل الطاقات الشبابية، لأن الجمهورية الإسلامية خلال العهود الأربعة الماضية اعتمدت بشكل بناء وبشكل مكثف على الطاقة الشبابية، خاصة فيما يتعلق ب الحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستمرت 8 أعوام. جيل الشباب هو الذي دافع عن مكتسبات الثورة الإسلامية، ولهذا السبب قائد الثورة الإسلامية حدد الخطوات الغادمة التي يمكن أن يعتمد عليها الشباب، جيل الشباب. والجمهورية الإسلامية تعتمد بشكل خاص على الجيل الصاعد، وهذه ضمن استراتيجية الجمهورية الإسلامية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية برنامج يروي مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 40 عاما وبركات الثورة الإسلامية المذهلة
التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة تليق بشعبها الذي كسر شوكة الأعداء بإيمانه وصموده وتحديه.
أحبتنا الكرام، توجه سماحة الإمام الخامنئي لجيل الشباب للتمسك بالشعارات الثورية والحفاظ على مكاسب الثورة الإسلامية، حيث يقول سماحة الإمام الخامنئي: اعلموا أنه لو لم تحصل هذه اللامبالاة تجاه الشعارات الثورية والغفلة عن السياق الثوري في بعض المراحل من تاريخ 40 عاما هذه، وهو ما حصل للأسف وتسبب في بعض الخسائر، لكانت مكتسبات الثورة أكثر من هذا بكثير، ولكان البلد متقدما بأشواط في طريق الوصول إلى المبادئ الكبرى، ولما كانت الكثير من المشكلات موجودة اليوم. وأخيرا نتوجه بالسؤال الأخير أيها الكرام إلى ضيف برنامجنا الأستاذ حسن هاني زادة. أستاذ حسن، سماحة الإمام يشدد على ضرورة عدم الاستسلام وحراسة الثورة وعظمتها وهيبتها الإلهية ورأسها الشامخ المرفوع مقابل الحكومات المتكبرة والمستكبرة. ماذا تعني هذه التوجيهات؟
فيما يتعلق بالمواجهات والضغوطات العسكرية والمؤامرات التي تحاك بين حين وآخر، وكانت وما زالت هذه المؤامرات مستمرة ضد الجمهورية الإسلامية، قائد الثورة الإسلامية تبنى منهج تعزيز البنى العسكرية وأيضا وضع استراتيجية لمواجهة أي احتمالات. ما حدث في الأشهر الماضية من خلال اغتيال الشهيدين البطلين الإسلاميين الشهيد غاسم سليماني قائد فيلق القدس والشهيد أبو مهدي المهندس على يد القوات الأمريكية المجرمة في العراق، والمبادرة الإيرانية في ضرب القاعدة الأمريكية عين الأسد في العراق، يدل على أن إيران بلغت مرحلة متقدمة من القوة الردعية لمواجهة أي احتمالات، وهذه القدرة تستطيع مواجهة أي احتمالات، وإيران سوف تستمر بسياستها الرامية إلى تعزيز قوتها وقدرتها الردعية في مواجهة الاحتمالات الخارجية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج سياسي يعكس ملامح وطبيعة الفصل الجديد للثورة الإسلامية بعد اجتياز عقدها الرابع باعتزاز واقتدار.
أيها الأفاضل، إن إيران المقتدرة اليوم تواجه أيضا كما في بداية الثورة تحديات يخلقها لها المستكبرون، لكن بفارق ذي مغزى كبير. فإذا كان تحدي أمريكا يوم ذاك يتمثل بكف أيدي العملاء الأجانب أو إغلاق سفارة الكيان الصهيوني في طهران أو فتح وكر التجسس، فالتحدي اليوم سببه وجود إيران المقتدرة على حدود الكيان الصهيوني وإنهاء النفوذ غير الشرعي لأمريكا في منطقة غرب آسيا ودعم الجمهورية الإسلامية لكفاح المجاهدين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة والدفاع عن الراية الخفاقة لحزب الله والمقاومة في كل هذه المنطقة. وإذا كانت مشكلة الغرب في تلك المرحلة الحيلولة دون شراء إيران أسلحة بدائية، فإن مشكلته اليوم الحؤول دون نقل الأسلحة الإيرانية المتطورة لقوات المقاومة. وإذا كانت أمريكا حينها تظن أنها بعدد من الإيرانيين البائعين لذممهم وبعدة طائرات ومروحيات تستطيع التغلب على النظام الإسلامي والشعب الإيراني، فإنها اليوم تجد نفسها في مواجهة الجمهورية الإسلامية سياسيا وأمنيا بحاجة إلى تحالف كبير من عشرات الحكومات المعاندة أو المرعوبة، وبالطبع سوف تنهزم في المواجهة مع ذلك. أيها الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، وهذه الحلقة كانت تحمل عنوان إيران والصبر والتمسك بالشعارات الثورية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال لك يومئذ تحدث أخبارا بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي والحظر الاقتصادي والقانون الدولي. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، أكدت اتفاقية فيينا وجوب الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة بين الأطراف، سيما إذا ما تم المصادقة عليها أمميا، خاصة إذا ما حفظت في الأرشيف الدولي، وذلك اعترافا منها بالأهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي وكسبيل لتطوير التعاون السلمي بين الدول مهما كانت نظمها الدستورية والاجتماعية، وتأكيدا منها بأن المنازعات المتعلقة بالمعاهدات كبقية المنازعات الدولية يجب أن تسوى بالطرق السلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدولي، وتذكيرا منها بتصميم شعوب الأمم المتحدة على إقامة شروط يمكن معها الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات. وهذا الأمر أيها الأحبة ينطبق على الاتفاق النووي الموقع من قبل إيران والأطراف الدولية الأخرى كأمريكا والترويكا الأوروبية وروسيا والصين. وتفسر اتفاقية فيينا ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية بأنه ينطلق من الاعتقاد منها بأن التقنين والتطور التقدمي لقانون المعاهدات اللذين تحققا في هذه الاتفاقية سيدعمان مبادئ الأمم المتحدة المنصوص عليها في الميثاق، وهي المحافظة على السلم والأمن الدوليين وتطوير العلاقات الدولية وتحقيق التعاون بين الدول، وتأكيدا منها بأن قواعد القانون الدولي العرفية ستستمر في حكم المسائل التي لم تنظم بأحكام هذه الاتفاقية. وفي نفس الوقت أعزائي الكرام، أكد القانون الدولي عدم حقيقة أو شرعية أي حظر أحادي الجانب من أي دولة ضد دولة أخرى. وأوضح القانون في بنوده أن الحظر الدولي دون أي إجماع دولي يضاهي العدوان ويتجافى والجانب الإنساني وحقوق الإنسان. ويحظر القانون الدولي الإنساني الحديث تجويع المدنيين، أي حرمانهم من الطعام أو الدواء عمدا، بوصفه أحد أساليب الحرب. وترد هذه القاعدة المستمدة من مبدأ التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني في عدد من البروتوكولات الإضافية، كما أن نظام روما الأساسية ينص على أن الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين باعتباره أسلوبا من أساليب الحرب، يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية، ولكن من المستغرب أنه لا يذكر في النزاعات المسلحة غير الدولية.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام في هذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي والحظر الاقتصادي والقانون الدولي. أعزائي الكرام، الحقوقيون يؤكدون أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الموقع من قبلها هو مخالفة قانونية تنطبق عليها نصوص اتفاقية فيينا، كما أن عودة أمريكا لإجراء الحصار والحظر على إيران هو جريمة أخرى ومخالفة صريحة للقانون الدولي تستلزم المحاسبة. لذلك يرى هؤلاء أن ما يجري اليوم من حظر وحصار أمريكي على إيران إنما هو يخالف هذه القوانين وهذه المقررات واللوائح، لأنه موجه أساسا للمدنيين باعتراف قادة البيت الأبيض، مما يثير تساؤلات حول هذه القوانين وحول كيفية التعاطي معها، ولماذا يقف المجتمع الدولي عاجزا عن التصدي لها. وهذا بالفعل ما أكدته العديد من الدول الأوروبية على اعتبار أن الحصار ينتهك القانون الدولي. واليوم وبعد مجيء الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يجب العودة للاتفاق النووي، كما يجب رفع الحظر والحصار، بل وتعويض إيران عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها جراء تلك الإجراءات الأمريكية الظالمة والمخالفة لأبسط القوانين والمقررات الدولية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي،
غيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك.